أن يكون هذا اللقاء إن شاء الله يعني لعل إن شاء الله في برضه فيه خير
بإذن الله. خير وإن شاء الله دائما يا دكتور جزاك الله خير وشكر الله لك وشكر الله صنيعك.
حياكم الله.
أرجو الله من جنة وإياك وإخواننا المستمعين دائما مفاتيح خير مغاليق شر. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا سببا لكل خير وسلسلة هداية إلى يوم الدين. أسأل الله أن يهدينا ويهدي بنا وأن يجعلنا سببا لمن اهتدى. اللقاء لكم والوقت وقتكم وأنا جالس بينكم.
الله يجزيك
خير. والفضل لكم في الأول والآخر.
بارك الله فيك.
فاملؤوه بالذي تريدون.
بارك الله فيك.
بحكم أن إخواننا صلى الله عليه وسلم يحفظ الجميع لأن يرغبون بالتزود، فأنا أرى أن يترك الأمر إليهم في السؤال، فإذا كان عندهم شيء يعني فكل يعبر عن حاجته بسؤاله، فما يسر الله عز وجل وألهم وعلم نتكلم، وإلا فنستغفر الله. فليس والله حالي إلا أنا طويل بعلم، فأسأل الله رب العرش العظيم أن يجبر كسري وأن يغفر ذنبي، وأسأله سبحانه أن يجعلني خيرا ما تظنون، وأن يجعلني أن يغفر لي ما لا تعلمون، ويجعلني خيرا ما تظنون. إخواننا عندهم شيء يتفضلون أن يبدأون في السؤال.
هو حقيقة يعني نقل إلي بعض الإخوان عن مسألة يعني يريدون من فضيلتكم يعني في بعض إخواننا يعني يتكلم في حق بعض العلماء الكبار في بعض المسائل التي يعني بدرت منهم، يعني يريدون توجيها منكم في هذا الخصوص، وكيف أن العالم يعني عندما يفتي في مسألة لا يفتي فيها من جهل لا قدر الله أو من فراغ بناء على ثوابت وضوابط مهمة جدا، وهذا ربما لا يعجب بعض إخواننا من طلبة العلم. بارك الله فيك.
جزاك الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من سمات العلماء وأدركنا بعضهم ولله الحمد والمنة والفضل أنهم يجعلون المشاكل مسائل ويبحثونها بحثا علميا، ومن سمات أهل الظلم ومن سمات الذين لم يتبحروا في العلم أن يزل قدمهم وأن يضل فهمهم، فيجعلون المسائل مشاكل. فرق كبير بين أن تجعل المشكلة مسألة فتبسطها في البحث وأن تجعل المسألة مشكلة. العلماء كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. قال أهل العلم الأجر يكون على ذات الاجتهاد، والإصابة يكون له أجر. فالعالم لا يعرف أحد يخطئ وله أجر إلا العالم، والعالم الأهل للاجتهاد إذا أخطأ فلا يجوز أن تفوق أو أن تصوب إليه السهام بالتنقيص، وإنما يبحث رأيه بالأدلة والتمحيص. لا نتكلم عن شخصه، نبحث عن مسائل فقهية. ماذا نطلع مسائل فقهية؟ لما نقول مثلا هل لمس الذكر ينقض الوضوء أم لا؟ لما نقول هل القهقه تبطل الوضوء أم لا؟ لما نقول مثلا مس المرأة يبطل الوضوء أو لا؟ ما لنا والقائل هذا والقائل هذا؟ نحن استقر حب علمائنا جميعا الأئمة المتبوعين ومن دونهم أئمة الحديث أئمة الفقه، استقر حبهم في قلبنا. نأتي بالقول، نأتي بأدلة هذا بأدلة هذا، نحاكم أقوالهم على وجه فيه أدلة، وهذه الأدلة نحاكمها بإنصاف غير اكتساف، ونوجه النقد والمناقشة للقول لا للقائل. الكلام مطلوب على القول. فإحنا الآن نحن الآن في مثل هذه الطريقة في دائرة أهل السنة، أنا أتكلم العلماء الذين هم في دائرة أهل السنة، العلماء الكبار الذين هم قد وصلوا لدرجة الاجتهاد. يخطئ من لا يخطئ؟ الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة الإمام ابن خزيمة ذكر اختيارا له في معتقد في العقيدة ولم يرضه منه، رأى أن المعقيدة هذه ليست صحيحة لابن خزيمة، فقال لو أن كل عالم هجرناه وبدعناه لم يسلم لنا أحد من العلماء، ما سلم لنا أحد، حتى العالم إذا أخطأ خطأ فلتة ليس في أصل والمعلوم عنده أنه على منهج السليم والسليم فيغفر له خطأه في المعتقد في هذا الفرق. لذا نحن دائما إخواني نحط على العالم حطا شديدا إذا أخطأ وكان خطأه في هذه النواحي الثلاثة لا رابع لها. الأمر الأول أن يكون في أصول المسائل، مثل الأصل الذي ذكرناه قبل قليل في الدرس، كان يقول الأحد لا يؤخذ في العقيدة، هذا نحذر منه، أصول المعتقد، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إذا ردد مقولة وافقت شعارا لأهل البدعة، يعني واحد قال أنا سني وأنا على مذهب أهل السنة والجماعة لكني أقول القرآن مخلوق، نقول أنت مبتدع ولا كرامة، أنت مبتدع ولا كرامة، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، الباب الثالث وهو الأخير في هذا الأمر، أن تكثر الأخطاء في الفروع كثرة ظاهرة تنبئ ولا محالة على خطأ في الأصول. إذا الفروع كثرت كثرة كبيرة وأصبحت تنادي على نفسها بنفسها أن الخطأ في الفروع، فهذه الأخطاء الثلاث لا تغتفر. أما من لا يخطئ، شيخنا الألباني الله يرحمه دخل عليه الله يرحمه صهره، قال له يا شيخ أنت كنت تقول زكاة الفطر يجوز فيها النقد، قال لا أعوذ بالله، الشيخ كان يحطه يقول هذا، فالشيخ يقول له صهره قلت له اسمع، فخرج له شريط وسمعوا صوته، فالشيخ يقول بأن صدقة الفطر تجوز نقدا على المذهب الذي نشا عليه قبل ما يحرر المسائل. طالب العلم كما يقول الشاطبي يستحيل إلا أن يكون له نصيب من التقليد، مستحيل طالب علم يكون مثل سيبويه في اللغة يكون مثل البخاري في الحديث، مستحيل طالب العلم يخرج عن ربقة التقليد في الفن الذي أتقنه ويبقى في أصول المسائل ما يقدر على أن يجتهد. وطالب العلم في النهايات ليس هو كالبدايات، فتأتيني بمقولة طالب علم قالها في البدايات وهو قد تحرر من ربقة التقليد في النهايات فتجعله مقلدا، هذا ظلم. فإذا أردت أنك تأخذ قول عالم انظر هل هذا قوله في البدايات في النهايات، ثم انظر إلى خطأه هل وافقه عليه، هل هذا القول قال به غيره أم لم يقل، ثم صنف هذا الخطأ هل هو من الأصناف الثلاثة المذكورة أم لا. من غير هذه الأصناف الثلاثة ولو كان في فلتة من مسائل التوحيد لا يبدع، يخطأ وتحفظ قيمته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما نعلم في الحديث ليس منا من لم يوقر كبيرنا ولم يرحم صغيرنا، في زيادة مهمة في الحديث وهي قوله صلى الله عليه وسلم ولا يعرف لعالمنا قدره، ليس منا من لا يعرف لعالمنا قدره، فنحن أهل السنة نقدر علماءنا ونعلم علم اليقين أن علماءنا هم أولياء أمورنا، فأولياء أمورنا صنفان، صنف الملوك والسلاطين والأمراء الذين يدبرون شؤون حياتنا بتنظيماتهم إلى آخره، وصنف العلماء. لذا لو أنك نظرت في كتب تفسير بالمأثور ولو أنك نظرت في تبويب الإمام البخاري في صحيحه على قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فالإمام البخاري والإمام ابن القيم وشيخ الإسلام وأئمة التحقيق يقولون أولياء الأمور الحكام والعلماء، عجبي لا يدهي من صنف إذا شم طعنا وحوما من بعيد بالأمراء يقول خوارج جزاك الله خيرا، لكن هو غايص للركاب في الطعن في العلماء. ما أنت خارجي، خارجي مثل ما تقول عنهم، أنت خارج عن أمورك وأنا خارج عن أموري. فنحن نحترم علماءنا، نعم لا نقدسهم، الفرق بيننا وبين الصوفية علماءنا نحترمهم لا نقدسهم، لكن لا نأذن لأحد بمتة زلة العالم الخفية التي لا يعرفها أحد. ما ينبغي أن تنسب إليهم، يعني أنا أفتش لك زلات العلماء من بطون الكتب وألقيها على مسامعك وأنسبها لأصحابها، هذه النسبة تنقص قدرهم منك، هذا عمل ليس بحسن. يعجبني صانيع اثنين، الأول النووي في أواخر كتاب الأفطار، والثاني ابن حجر في شرحه لكتاب الحدود في فتح الباري، أعجبني جدا ويفيدني في جواب المسألة التي طلبها أخي الدكتور رحمه الله. النووي في أواخر كتاب الأذكار يقول كلمة جميلة، يقول إذا وجد العالم قولا مهجورا لرجل معروف بالعلم والصلاح فما ينبغي إن ذكره أن ينسبه لصاحبه. يقول وقال بعضهم كذا ويرد عليه، يرد وما ينسبه لصاحبه. هذا دلالة على نفس مطمئنة وعلى أدب عالي وغالي. هذا الشيء اللي عجبني من صنيع النووي. عجبني من صنيع ابن حجر لما شرح كتاب الحدود، ليش يقول؟ يقول وقد شرعت في جمع جزء في أسماء المحمودين من أصحاب رسول الله. خطر في باله يجمع جزء من حد من أصحاب رسول الله. قال ثم تفطنت فقلت هذا يفتح باب شر. قال فغسلته. يعني شو الفائدة أن أنا أعطيك أسامي الصحابة المحدودين؟ إيش هذا يعمل إيش؟ هذا يفتح باب شر ويفرح بالرافض. إذا نحن الآن يا إخواننا طعننا في علمائنا، من الذي يسلم لنا؟ اعلم بارك الله فيك أنك إن أذنت لنفسك أو لغيرك ممن يلود بك أن تطعن في العالم، اعلم أنك انت على الدور. اللي بتعود يطعن في العلماء أمام تلاميذه ينتظر تلاميذه يطعنون فيه، اللي بتعود يطعن العلماء أمام تلاميذه ينتظر الآن ينتظر أن ترد إليه السهام. لا تطعن فيه أحسن منك، خليك على الستر، ابقى على الستر، تطعن فيه خير منك. أعجبتني كلمة يعني قرأتها من تقرير الشيخ السعدي رحمه الله عن شيخ الإسلام، ثم بفضل الحاسوب وجدناها كلام شيخ الإسلام فعلا. شيخ الإسلام يقول كلمة جميلة، يقول بعض الناس كالذباب لا يسقط إلا على الجرح. يعني الله عزك إذا ما في قدرات والمكان طاهر ونظيف وطيب وحسن ما في ذباب، متى صار في قدرات بيكون في ذباب. بعض الناس يعيش القدرات يقول شيخ الإسلام بعض الناس كالذباب. إيش يعني كالذباب؟ وين في جروح يظهر في البيئة الطيبة وفي التقررات العلمية الهنيئة المريئة الطيبة ما له وجود، بس لما يقنص غرض يطيره كل طرف. هذا مرض من صاحبي. علماؤنا محبهم، علماؤنا ورثة الأنبياء. يقول سفيان بن عيينة فيما أخرج البيهقي في الشعب مقولة جميلة، يقول ما أتي أحد من فضل الله أعظم من الأنبياء، وما أتي أحد من فضل الله بعد الأنبياء أعظم من العلماء. ما في فضل لله على أحد خلقه أحسن من النبوة، وبعد النبوة ما أوتي أحد فضل أفضل من العلماء. قيل يا أبا محمد، كنت من عيينة سفيان، يا أبا محمد عمن أنت هذا الكلام تقول عمن؟ قال عن كل العلماء والفقهاء. عم قال كل من سبقني من العلماء والفقهاء يقولون هذا، يقولون أفضل الخلق الأنبياء، وأفضل الخلق بعد الأنبياء العلماء. أن تحوم حول اللحوم. الله يقول سبحانه وتعالى في الحجرات أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. جعل الغيبة أكل لحم أخيك، قال أخيك، وزيادة في التبشيع والتنفير قال ميتا. يعني أنا ممكن أمسك سكين لا قدر الله وأخذ باللحم أخي أبو أحمد وأكل منه، يعني بشع، منظر بشع بشع، وفي اعتداء وظلم، بس لا قدر الله أرى أخلي ميت وأمسك سكين وأقطع من لحمه ميت وأنا أكل، صورة بشعة للغاية. هذه صورة إيش؟ صورة الربا، صورة عفوا
غيبة،
غيبة، هذه صورة الغيبة. لحم العالم مسموم، لحم العالم مسموم، السم الذي في لحم العالم يؤثر على القلب. لذا قال ابن عساكر في كتابه تبيين كذب المفتري في أواخره، قال رحمه الله، قال لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في من انتهكها معلومة، ومن أطلق لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله تعالى بموت القلب. أنا أقول لكم كل من يطعن في العلماء على مضي الزمن لا بد إما أن يخذل وإما أن يقطع وإما أن ينتكس والعياذ بالله تعالى. الذي يجاهر الطعن في العلماء فهذا مآله عدم التوفيق، الخذلان. أنا ما رأيت واحد يطعن في عالم إلا ويقوم من طعن من خذلان إلى خذلان، ومن خذلان إلى خذلان، ومن شر لشر، ومن سوء لسوء، كأنه يتردى عن الجبل فيسقط من أعلى قمة ويبقى يتردى حتى يصبح العياذ بالله تعالى كما قال الله في الحج عن الوادي السحيق على المشركين في وادي السحيق، نسأل الله الرحمة. فالطعن بالعلماء أمر خطير، خطير جدا. ما الذي جعلك تدخل في هذه المضايق؟ أمامك طريق لاحب واسع، ليش تمشي الحفة؟ لماذا تمشي الحفة؟ طيب العلماء اختلفوا، يا حبيبنا يا صاحبنا، أسود يتصارعون فيما بينهم، أنت إيش شأنك؟ أرنب، خليك أرنب، لما يصير أسد تدخل معهم في الحلبة، وأنت أرنب يعرف قدر نفسك، خليك بعيد. أنت ترى أسود يتصارعون، أسود قل أنا والله لا أقدر على هذا الصراع هذا، أنت قوي نفسك، عمل تدرب، تطلب علم، تقوى، لما تصير أسد تفضل، هاي الحلبة موجودة، تفضل وادخل في المعترك. أما تبقى أرنب وتبقى تتكلم من بعيد لبعيد، والله العظيم أمور عجيبة. أختم جوابي بقصة جميلة في الحقيقة، يعني ما أدري كيف قفزت. بعض فضلاء الكبراء ممن كان له صلة بالدعوة في هذا البلد وأسأل الله أن يسدده، جمعنا مرة، وكان في هناك خلاف بين شيخنا الله يرحمه وزير الشاويش حول الكتب بالآخر، فبدأ كلامه بمصادرة تسمى في علم المناظرة مصادرة، قال أنتم تعلمون أن الشيخ الألباني ظلم زهير الشاويش، وكلنا جبناء، ويقول عن نفسه وعن حاضرين، كلنا جبناء على أن ننصح الشيخ الألباني. قال فنرسل له فاكس ننصحه ونطلب منه أن يتقي الله وأن يقلع عن الظلم. فأنا قلت والله يا شيخ يعني كلامك فيه مصادرة، ما خجلت، كلامك فيه مصادرة، انطلقت من أننا كلنا يعلم، وعلاقة الشيخ زهير بالشيخ الألباني قبل أن نولد ما أدرانا بحيثياتها وكيفياتها. فغضب ويسر الله عز وجل أن أذن العشاء، كان المجلس في المغرب فأذن العشاء، قال نرجع بعد العشاء نكتب. فبعد العشاء شرح صدري، شرح الله صدري وله الحمد والمنة والفضل، إن أخرج من المسجد أركب سيارة وأمشي بدون استئذان، مشيت وركبت السيارة. بعد العشاء اتصلت ببعض إخواننا المشايخ الله يحفظهم، وقعوا وأرسلوا رسالة للشيخ، فالشيخ استدعاهم فردا فردا، هذا دول من الوان طعن في العلماء، عدم تحسين ظن بالعلماء. فالشيخ استدعاهم واحد واحد، قالوا أنت كتبت لي أنكم تعلمون أني ظلمت زهير، ما هو مستندك؟ إيش دليلك؟ فالشيخ بهدلهم جميعا واحد واحد على الفراد، وأكثر واحد اتصل بي قال والله يا شيخ ما أحد سلم إلا أنت، فيا ليتنا اتبعناك. ما الذي يرجئك أن تدخل المضايق؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح حديثه إياك وما يعتذر منه، ما تعتذر من الأول، من الأول ما تعتذر، من الأول ما تدخل نفسك في المضايق، من الأول كن على سلامة من دينك. فالحكم العلماء مسمومة، احفظوا ألسنتكم، لا تنظر للعالم إلا بعين الاحترام بعين التقدير، حتى تكون من أخلاق من أصحاب طريقة وأخلاق هذه الأمة، ليس منا من لم يعرف لعالمنا قدره، والله أعلم.
شغال بالطلب، شغال بالطلب العلم عن البحث عن العيوب.
كان بعض السلف يقول مقولة جميلة يليت أخواننا يعرفوها وليت يعبرون فيها. كان بعض السلف ما يجلس يعلم ايش يقول، يقول لا يمنعنكم ما تعرفون من سوء أخلاقنا أن تأخذوا أحسن ما عندنا. اللي بتعرفوه من سوء أخلاقنا غض النظر عنه خذوا أحسن ما عندنا، لا يمنعنكم. هذا هكذا يقول السابقون تلاميذي. الله المستعان. تفضل يا أخي.
شيخ محمد أجمعين،
حياكم الله.
محمد أجمعين
تخو من أي البلاد؟ الإخوة من أي البلاد؟ من هنا هم؟
هنا يعني لو نتعرف عليهم شيخ.
طيب
تفضل شيخ.
الوجوه عندي مألوفة، يحضرون دروس الخميس، الوجوه مألوفة تماما، وهذا من قصوري. أخونا أعرفه من قديم يحضر الدرس، صحيح؟
من الجزائر.
مبارز من أذربيجان،
يدرس دكتوراه.
أذربيجان ما شاء الله.
الشيخ يدرس دكتوراه الآن
ما شاء الله.
محمد شيشاني من شيشان.
من شيشان مقيم هنا؟
نعم.
أخوة الأخوان مراده؟
لا لا،
ومن هناك جاء.
من شيشان. شيشان
ما شاء الله. كذلك بارك الله
معنا.
ما شاء الله.
شيشان من الأردن.
ايش شيشاني اصلي؟ اللي من الاردن اصلي.
نعم، مراد من
داغستان.
داغستان
يا مرحبا.
من الاردن ما شاء الله. جوا
شيشاني من الاردن.
شكلك ظاهر الاردن غير اخواننا. انا شكر عيونهم ما شاء الله الاول. الله يحفظهم يا رب.
تفضل ابو مسلم. ابو مسلم
الشمالي من الشيشان ولا من هون؟
يا من جورجيا.
من
جورجيا
شيخ. ما شاء الله. ما شاء الله.
من
أذربيجان.
أذربيجان ما شاء الله.
أبو عادل أذربيجاني.
يا مرحبا. الله يعافيك.
دور الشريف في جنة الزرقاء.
شيشان.
شيشان.
عيسى عبد الرحمن من أوكرانيا.
إن شاء الله.
من أين؟
أوكراني.
أوكراني ما شاء الله. أخونا أيضا من يحضر الدروس.
نعم يحضر الدروس.
يا مرحبا.
حمزة
موسى
من الشيشان.
يا مرحبا.
أبو باش شيشان من جورجيا.
جورجيا.
بوستا.
من جورجيا.
جورجيا.
شيشاني.
جورجيا.
لا جورجيا.
جورجيا.
شيشاني
ثم جورجيا.
أين جورجيا؟
شيخنا هي قريبة من شيشان. أنتم أولى.
هي جورجيا. في جنوب القوقاز.
قريبة من الشيشان يعني.
قريبة من الشيشان. في مجموعات من الشيشان تعيش في جورجيا في قرى يعني جبلية.
طب هل في هذه المناطق شيعة ولا؟
لا
ما في شيعة. ما شاء الله. كلهم أهل السنة.
يوجد
الأحزاب، أحزاب أهل السنة هناك. إخوان تحرير وتبليغ موجود.
في جورجيا موجودة بعض المناطق. في جورجيا. من شعب أذربيجان.
موجود
في شعب أذربيجان.
أذربيجان أذربيجان موجود.
أقليات أذربيجانية متواجدة في جورجيا، ولكن بعضها سنية وبعضها شيعة. الشيشان كلهم على طريقة الصوفية.
على الطريقة على الطريقة الصوفية زي بلادنا زمان يا شيخ. زي ما كان الصوفية الأصلية.
قلنا مراد حبيبنا.
مراد ما
نخلق قلنا ذكرية كذا.
ذكرية من.
جزاهم الله خير.
مجد الشيشان.
ما شاء الله. حياكم الله جميعا. الله يحفظكم جميعا. الله عز وجل إذا المفضل. ونشكرنا ما يعني أن نلهمنا أن نشكر نعمته سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المجلس. جزا الله أخانا دكتور منذر خيرا، وهو إن شاء الله سببا لكل خير وكتب هذا المجلس في صحيفة عمل. هات هات الله يحفظك. هات السؤال.
شيخنا المشكلة إحنا نجده كثيرا مثلا في عند قاش، أو لما نستشهد بحديث صححه الألباني وضعفه، يعني يقولون إنه لا دعك من هذا لأنه منهج ألباني في التصحيح غير عن الأقدمين، لأنه يعني يقول إنه منهج الشاذ. أو يعني السؤال إنه هل يختلف منهج ألباني في تصحيح وتضعيف الأحاديث عن الآخرين؟
جزاك الله خيرا. جوابي حقيقة أول النصيحة ثم جواب السؤال. درسني رجل صوفي مهترئ في الجامعة الأردنية، كان دائما يذكر أحاديث ضعيفة موضوعة، وكنت أندك يعني كنت مؤدبا جدا معه، وباعترافه يقول أنا ما رأيت مثلك لا في العلم ولا في الخلق يعني. هو واستغفر الله يعني هو كان يقول هذا. فكنت وقتها مدمن النظر في كتب الشيخ الألباني، فالحديث دائما أذكر درجته وأذكر يعني الشيخ عمن نقل تصحيحه وتضعيفه. فبعد المحاضرة دائما أحمل له مجموعة حديث في ذهني وأروح على المكتب وأجلس معه وأقول له أستاذنا أنت استدليت بحديث كذا ضعيف، فيضحك ضحكة صفراء وينصب لي فخ، وبعد بيخلص يجعلني أتكلم يعني ينظر لي بنظرات يعني فيها استهجان واستغراب، وينصب لي فخ ويقول لي بابتسامة صفراء على وجهه، يقول لي مين اللي ضعف الحديث بالطريقة، مين اللي ضعف الحديث، ويريد أن أقول الألباني. فأنا أقطع لي الطريق أقول له الغزالي العراقي في تخريج كتاب الإمام الغزالي إحياء علوم الدين في تخريج إحياء علوم الدين، فأشعر كأنه صفع على وجهي. أي والله أشعر، قال أراجع أراجع، بقى يقول هكذا مين ضعف الحديث، أقول الإمام ابن حجر في فتح الباري، أحفظ المصدر اللي الشيخ نقل منه. فأنت إذا بتريد عند واحد حاقد الشيخ الألباني ضعف الحديث تريد التصحيح والتضعيف، انقل تصحيحات الشيخ. يعني سبحان الله، هو الشيخ الألباني اللي صوبت له التهمة والما قبله ما خلاص يعني هو على الاستقامة والتمام، سآتي للتهمة بعد قليل. هذه نصيحة ثانية أيضا سبحان الله قفزت وتتكلم. جاءني مجموعة من مسؤولين عن مركز لتحفيظ القرآن الكريم قرب البيت القديم، طلبوا طلبا، المهم لا أريد أفصل طويلا، فواحد قال يا شيخ تقبل النصيحة؟ قلت أقبله. قال أنت متعصب للألباني؟ قلت أشهد، وأشهدكم يا جماعة كلهم أن أنا تائب من التعصب للألباني، بس تقبلون مني يعني تبينون لي ليش أنا متعصب للألباني؟ أنت أخي الحبيب، أخي الحبيب بارك الله فيك، إذا أردت أن تخاطب غيرك ريحه، ما تخليه مشادد، ريحه خاطبه، يعني شادد هو لا ريحه ريحه، زي ما عمل يوسف نبئنا بتأويل قال لا يتكون طعام ترزقانه إلا نبأته، ريح أعصاب ريح أعصاب ريحه، بعدين حتى تعرف تحاوره. طيب أنا متعصب للألباني وأتوب إلى الله من التهمة، لكن يمكن تعطوني ليش؟ قالوا طبعا أنت ما بتذكر الأحاديث إلا تصححه الألباني وضعف الألباني. قلت يا جماعة أشهدكم أني تائب من هذا الأمر، بس أنا بنتظر منكم الجهود الأحاديث اللي صححها حسن البنا وسيد قطب وضعفها حسن البنا وسيد قطب، وأنا دائما في المسجد راح أقول صححوا حسن البنا وضعفوا حسن البنا، صححوا سيد قطب طلعوا في بعض ما في كلام، هذا يكفي، هذا للعاقل يكفي. فهذه نقطة. نقطة أخرى، جيبوا لنا مين صححه وضعف في هالعصر، بدناش الألباني، والله إحنا ما إحنا متعصبين للألباني، جيبوا لنا مين صححه وضعف في هالزمن هذا، قولوا لنا مين، يعني جيبوا لنا منهج مرضي الشيخ الألباني صححه وضعف، بدناش الألباني صححه وضعف، جيبوا لنا مين صححه وضعف في هالزمن هذا في العصر هذا. طيب مين العلماء المعتبرين عندك؟ سميلي العلماء المعتبرين عندك مين. اتصل بي أخ مرة من أصحاب المنهج هذا المتقدمين والمتأخرين، أصحاب هذا المنهج، وأنا غايص في الكتاب وصعب وعقلي أمامي، تكلم معي قال لي أريد أن أناقشك في مسألة التصحيح والتضعيف، ضاق حقيقة خلقي، قلت والله أنا أخي مشغول اتصل بي بعد العشاء. فعلا خرجت من المكتبة بعد العشاء وجلست، تذكرت المكالمة، تذكرت الوعد، فقلت أحسن شيء أتكلم معه وأنا مستلقي على ظهري، أول هدائي أصابي أهدأ وأحلم وأنا يعني يؤلمني ظهري، فأكون يعني وأنا بقول لا حول قوة إلا بالله، لا حي قيوم رحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، لا تكلني إلى نفسي، إيش أقول له، إيش أتكلم أنا، بقول له الله جل في علاه، هو يتكلم رن هاتفه، ولما رفعت السماعة ورفعت السماعة أذني، الله جل في علاه ألقى في قلبي شيئا ما كنت قد زورته أبدا، قال المتقدمين والمتأخرين ولازم نأخذ بالمتقدمين، جزاك الله خير، والله علوم المتقدمين أبرك، والإمام الشاطبي له كلام وتقعيد في الموافقات في بركة علم المتقدمين والمتأخرين، وجدت مخطوط فضل المتقدمين والمتأخرين له 3 نسخ من قريب إن شاء الله كلفت أحد الإخوة يشتغل عليه، ففعلا فضل علماء السابقين أفضل. بس أسألك يا أخي بارك الله فيك، أنا أقول له أسألك يا أخي بارك الله فيك، هذا في علم الحديث ولا في جميع العلوم؟ قال في العلوم كلها. قلت إحنا بدناش علم الشيخ محمد الوهاب في التوحيد. قال لا، الأمور اختلفت والطرق والوسائل اختلفت والعلم طرق التأليف اختلفت، والناس اليوم مش كلهم بيعرفوا الأسانيد ومش كلهم عندهم طريقة اللالكائي. قلت جزاك الله خير، قلت عن التوحيد أقول عن أقول لك عن الشيخ الألباني في علم الحديث. جزاك الله خير، أنت لقنتني حجة، أنا ما أعرف الحجة، ما أعرف أتكلم معك. فمباشرة طمالله كان هو طالب المكالمة، مباشرة طلق الهاتف. متقدمين والمتأخرين، العلوم إخواني قواعد، العلوم لا تقبل المحاباة، والعلوم لا تحد بزمن ولا تحد بمكان. العلوم اعلم احفظ، العلم قواعد تقعيد، فالقاعدة العلم هي ما تقبل. الشيخ الألباني احترم في الناس، بعض الناس قالوا محدث مش فقيه، رحنا على أهل الحديث قالوا لا الألباني فقيه مش محدث، لأنه لا يعرف شو في الحديث، الشيخ الألباني فقيه. احترنا معهم، الألباني مرجئ. سددت سهام لشيخنا الألباني حتى ما يشتهر علمه. الشيخ الألباني نقولها بأعلى أصواتنا إمام مجدد، بشر يخطئ ويصيب في قواعد، الشيخ تبع قواعد العلماء، أخطاؤه كأخطاء سائر العلماء، فلتات وقعت منه وما أحد سالم من الفلتة. والله لما الشيخ يستدرك على نفسه في المواطن اللي كتبها في كتبه، أنت وانت تقرأ بتقول يا ريت الشيخ يرفق شوي، يرفق حاله. كنت في غفلة لا أدري كيف جاءت. الشيخ يقول عن نفسه، يقول هذا الشيخ حريص كل الحرص على العلم. ورحم الله من قال هؤلاء اللي بيتكلموا لما كان الشيخ حي ولا كلمة، ولا كلمة. قالوا لما مات سفيان الثوري، قالوا مات سفيان فليقل من شاء ما شاء، مات سفيان فليقل من شاء ما شاء. جاءنا لديارنا طيبة عقد المجمع الفقه الرابع في الأردن اللي في جدة، اللي مسؤول عنه الشيخ بكر أبو زيد. والشيخ بكر أبو زيد لا يخفى على أحد علمه وبحثه واطلاعه وإلى أخ ومنزلته حتى عند أولئك. فذهبت أنا وأخونا الشيخ فضيلة الشيخ علي وأخ ثالث، الشيخ طلب أن نقربه إلى أقرب مكان لفلسطين. فذهبنا يوم جمعة يعني في فترة المؤتمر، وصار حديث، شغلنا بالطعام، رحنا نصلي العصر، وجدنا العصر انتهت. فالشيخ قال صلي جماعة، قلنا احنا الجماعة الثانية عندنا مكروه، كل واحد يصلي لحاله، صلي الشيخ وحدك ونصلي وحدنا، نصلي لوحدنا. بعد الصلاة فبدأ الشيخ يقول، الشيخ بكر بدأ يقول يعني بأدب وعلم، يقول يعني الشيخ الألباني يقول كذا، والمسألة فيها دليل كذا، يعني بدأ يذكر مسائل الشيخ خالف فيها، يعني هو يعني يرى أن الشيخ قد خالف فيها الحق. فأنا قلت للشيخ، قلت له شيخنا الألباني مش بعيد عنا، وأنت في ديارنا، اجعلنا نتصل بالشيخ الألباني ونأخذ معه موعد وتلتقي وإياه وتباحثوا بالمسائل. فضحك الشيخ بكر، قال والله إن جلست بين يدي الشيخ الألباني لا أستطيع أن أنطق بكلمة.
الله
يا الله،
كلمة مصارة.
رحمه الله.
شيخنا في رحلة حج 1410، لما حج آخر حج له ذهب للرياض، فممن استقبله شيخ حمود التويجري، وحوش بيته امتلأ والشوارع حوالين بيته امتلأت من الطلبة. اللي رد على الشيخ الألباني في كتابه الصارم المشهور في موضوع التبرج، الشيخ جالس والشيخ حمود بجانبه في بيته، قالوا له ايش رأيك بكشف الوجه؟ وبدأ الشيخ بكلام طويل ويتكلم بكلام كلام المعتاد في من يرى ان هذا تبرجا، ما تعرض لشخص الرجل، تعرض لقوله ولا كلمة. زارني اخ من الرياض يقول سبب زيارتي إليك، وكان قد طلب الزيارة من قبل، وقال أنا أريد منك أن ترتب لي لقاء مع الشيخ. فرتبت اللقاء مع الشيخ في بيتي بعد صلاة العصر يوم أربعاء. في قصة طويلة، الخلاصة الأخ بقول الذي جاء بي من الرياض، ووالده من كبار أغنياء الرياض، وبيته وبيت الشيخ بن باز السور بالسور، وهو طالب علم جيد محب لعلم الحديث، يقول: سمعت الشيخ ابن باز يقول: أفنينا أعمارنا ونحن نقول المذهب ونحن نقرأ كلام أئمة المذهب، وهنيئا للشيخ الألباني فقد أفنى عمره مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ ابن عثيمين إيش يقول؟ يقول اللي بيقول عن الشيخ اللي بيطعن في الشيخ الألباني فإما يجهل الألباني وإما يجهل العلم. الشيخ ابن باز يقول: ما تحت أديم السماء أعلم من الشيخ الألباني، في آخر الكلمات المعروفة المسموعة. الشيخ الألباني إمام استخدم قواعد أهل العلم بالتصحيح والتضعيف، أخطأ في مفردات، أخطأ في مفردات، من لم يخطئ بدلالة الشيخ رد على نفسه، بعض من رد عليه قبل الشيخ رده في حياته، والشيخ ما كان يلزم قوله بقول أحد. فالشاهد بارك الله فيك، نحن لما نقول أن الشيخ الألباني ليس بمحدث هذه مكابرة، هذا كمن يقول الأردن غير موجودة. الأردن لها حلول وموجودة في الخارطة ولها أرض ولها سماء، يعني الشيء الذي يلمس لا ينكر، الشيء الذي يلمس لا ينكر. فالشيخ الألباني على الرغم من المحب والشاني وضع الله له القبول، هو الذي أحيا علم الحديث، هو الذي نبه طلبة علم الحديث دي لإيش؟ للتصحيح والتضعيف. أنا حدثني بمناسبة ما التقيت بالشيخ الفتاح أبو غدة، وهو رأس من رؤوس خصوم الشيخ رحمه الله، يقول لي: كان الخطيب منا في حلب وهو حلبي، صعد المنبر فتذكر على المنبر الحديث الموضوعة مش ضعيفة الموضوعة، وتسرد الحديث الورقة والورقتين والقصة الموضوعة بتمامها، وبالجوز يكثر من حديث طويلة. يقول: فكان الخطيب إذا أراد أن يبرهن أن الحديث له إسناد ومعزو يقول على المنبر: أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات، يعني أن الحديث يعني مسند، يعني أسنده من لا اليد أخرجه، يعني هذا معنى أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات، يعني الحديث. هذا حال العلم كان عندهم. اللي يريد يعرف فضل الشيخ يروح يعيش في الشام مع صوفية الشام ويناقشهم ويقعد معهم ويدعو للشيخ ألف مرة، بدل المرة ألف مرة. الشيخ أحيا السنة، والشيخ إمام من أئمة العقيدة. فرق بين واحد جالس في قصور ويقول على العقيدة، وواحد يعذب وواحد يحارب. الشيخ الألباني عذابه، والشيخ الألباني فتنته وأذاه الذي تحمله بسبب أنه وهابي. أنا عندي مقالة في جريدة العالم السورية في سنة 1955، علماء الشام يعقدون محاكمة لمحمد ناصر الدين الألباني الوهابي، اجتمعوا معه يعقدون له محاكمة. فالشيخ الألباني كانت تؤخذ جريرته بالوهابي. ابن خميس في كتابه الذي كتبه ثم كاد أن يندثر واستأذنته في أن أنشره مرة أخرى ونشرناه من قريب، اسمه شهر في دمشق. لما زار دمشق، لما التقى بالألباني بوهر، ذكر تفاصيل الجلسة، تفاصيل جلوس الشيخ. يقول: لما تكلمنا في علم الحديث قال: فكنت أظن أنه لا يعلم إلا علم الحديث، وكان الشيخ يدرس ثلاث علوم أو أربع علوم في نفس المجلس. قال: فلما انتقل إلى التوحيد قال: فعلمنا أنه أعلم من علماء بلادنا في التوحيد، وهو أدق من العلم الأول. الشيخ الألباني من تكلم عليه تكلم عليه من دافع الحسد. الشيخ الألباني هنالك أناس أرادوا أن يرتفعوا فنسبوا أنفسهم إليه، وقد يكون لهم صلة به، لكن رفعوا أنفسهم فوق منزلتهم. والشيخ الألباني أراد بعض الناس أن يشتهروا وأن يعرفوا بشتمهم للشيخ الألباني، يعني المدح استغل والذم استغل، واللي يذم هؤلاء أنا بشبههم بما ذكره من كثير في البداية والنهاية. قال: في رجل أعرابي ذهب لزمزم وبال فيه، فقالوا له: ضاق بك المكان إلا أن تبول في زمزم. قال: أريد أن أدخل التاريخ. هل يعرف؟ فالله المستعان. طعن في الشيخ، حظ نفس، حظ نفس. أخونا الشيخ سدحان له كتاب اسمه الإمام الألباني، ترجم الشيخ الألباني في الكتاب، فينقل عن قصة شاب كان في كل المجالس لا يجلس في مجلس إلا ويقف الشيخ الألباني، ينقل عنه هذا، يقول حتى رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فزجره من أن يطعن في الشيخ، قد فتاب وأصبح ممن يقرأ له. والمبشرات في حياة الشيخ كثيرة مشهورة معلومة، والله تعالى لعلي أجبت وزدت شوي، لكن إن شاء الله أكون زيادة فيها فيها فائدة.
كان عندهم أسئلة يستعجلون
تكتبوا
الله يحفظك.
ما هي
الضوابط
في
مسألة الأصل بالسائل؟
وما هي
الدرجة؟ نحن أسراؤك، لكن عندنا درس الفجر، السراعي درس الفجر. الله يكرمك.
ما هي الضوابط في مسألة العذر بالجهل في مسألة قائدية؟ وما هي الدرجة أو المدة في إقامة الحجة عليه؟
الباب طويل والكلام كثير، وعلماء نجد لا يقبلون أي عذر في العقيدة، ويتكلمون من طرف خفي بشيخ الإسلام بالمسألة، ليس كلهم، يعني بعض المتعصبين، وبقولوا دخل هذا الدخل على ابن تيمية من ابن حزم، هو جاء ابن حزم صحيح، يعني جاء العذر من الجهل من حيث التفاصيل على ابن حزم، فأنا أقول بإيجاز ما قاله شيخ الإسلام، يقول من كان بإمكانه أن يعلم أقصر لا يعذر، ومن لم يكن بإمكانه إلا ما كان فهذا الذي يعذر. ودليله حديث الذي أوصى بنيه أن يحرقوه ويذروه، وهو في البخاري، وهو في البخاري. وضح الجواب؟
ما هي الدرجة مثلا في إقامة الحجة مثلا؟ هل هناك مدة أو هناك ضوابط؟
أنت سألت عن الضابط. ضابط ينبغي أن نفرق بين كفر الإعراض وبين العذر والجهل، فإذا عممنا من غير ضابط لعله يدخل الإعراض في الجهل، والأمر ليس كذلك. في عندنا كفر يسمى كفر إعراض، فإذا الإنسان بذل جهده فلم يكن بإمكانه إلا ما كان هذا يعور بالجهل. ولشيخنا الألباني تقريرا في الأشرطة بالله، كان الشيخ يقول كلمة جميلة، يبدأ من قوله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني حقا، تمام؟ يقول من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام على غير صورته هل رآه؟ أنا أسألك الآن، النبي يقول من رآني في المنام فقد رآني حقا، يقول من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام على غير صورته هل رآه؟ لا. النبي يقول في المتفق عليه والذي نفسي بيده ما سمع بي رجل يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا كانت الجنة عليه حراما، يقول من سمع بالنبي على غير الدين الذي جاء به بلغ دين مشوه هل سمع بالنبي؟ يقول سمع ورأى، يقول هذه كتلك، يقول هذه كتلك،
هذه رائعة جدا.
هذه قريحة الشيخ الله يرحمه،
رحمه الله،
هذه قريحة الشيخ. يقول من سمع، قال واحد كافر سمع من محمد صلى الله عليه وسلم وسمع من محمد انه دين مشوه، دين الاعلام يعني مشوه دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا ما سمع بالنبي. كان الشيخ يفقه هؤلاء بأهل الفترة يعذرهم، كان الشيخ يفقه هؤلاء الشيخ كان يفقهم الحاقا، الفترة في منطقة عاشوا في زمان ما في نبي، هؤلاء عاشوا في زمان بعد النبي، حتى ما واحد يطول علينا النقود ويقولنا أهل الفترة بالإجماع هم. فالشيخ كان، أنا أقول كان يحكمهم في الحاقة، فالآن توسع عندك الأمور، ولا أدعوك أن تقرأ تسمع كلام الشيخ واجعله قابل للنقاش، اقتنعت فيه اقتنعت فيه طول قلبك عليه، ما اقتنعت فيه الأمر واسع. الشيخ وإخوان المشايخ الكبار في بعض فروض اختلفوا، وحتى المجلس كاد أن ينتهي مع وجود الطعام. أنصحكم يا إخواني يا أحبائي يا طلبة العلم، أنصحكم بنصيحة الإمام الذهبي التي ذكرها في سير علماء النبلاء في ترجمة ابن حزم. يقول الإمام الذهبي، وأرجو أن تكونوا أهل فطنة وأهل فهم، وأنتم كذلك إن شاء الله، والمرجو منكم كذلك. يقول: إذا حام في قلبك مسألة وقامت عليها الأدلة وليس العلماء عليها، لا تعقد قلبك إلا على الدليل، واللي عقد في قلبك خليه بقلبك، علقه وباحث كل من ترجو فيه الخير ممن هو مثلك أو أعلى منك، باحثه فيها. فإذا كنت صادقا مع الله، توجهت إلى الله عز وجل بصدق، فلا بد أن ينكشف لك الحق، ولا تطوي قلبك على مسألة إلا بدليل. لكن ما تعرف بشواذ المسائل، مش كل مسألة لاحت لك الدليل تصير شيء في الناس كما يفعل الناس اليوم، ينقص الناس التزكية، ينقص الناس التربية، وينقص الناس خلق أهل العلم. بعض طلبة العلم إذا لاحت له شبهة على مسألة طار بها وأصبح يعرف بها، هذا خطأ. حقك إذا رأيت دليل أو شبه دليل على مسألة، حقك أن تفهم، ما تطوي قلبك عليها، علقها. كل ما التقيت مع أحد من طلبة العلم باحثه فيها، فإن كنت صادقا لابد أن ينجري لك الحق فيها إن شاء الله تعالى. صلاة التوفيق لي ولكم.
أخي أرود التجارة، كأني سمعت يجوز إخراج يعني بدل المال من عين هذه، يجوز أن تخرج بدل المال، مثلا عنده جلابيب يخرج جلابيب، هل يجوز هذا؟
مقدار ما عندك من مال مال، مقدار ما عندك من جلابيب جلابيب.
إذا لم إذا ما كفى المال، يعني
زكاة العروض، عروض وزكاة المال.
طيب إذا ما كفى المال أردنا نخرج جلباب، الجلباب عليه بعشرة ولكن يباع بعشرين، هل يحاسب عشرين أم عشرة؟
أنا والله
سمح لي، هو لو قلب كل البضاعة عندهم كم قيمتها؟
يعني سمح لي من سفيني
في شيء
تقلي شوية سلطة شوية جرجير
قطعة قطعة، يعني مجموع ما يملك كم؟
يعني والله تعالى.